إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أقدم بين يدي الحديث أمرا مهما ينبغي أن يعلم بخصوص الأحداث التاريخية والمناسبات الدينية كما يقال، أن هذا الأمر، أن ديننا وشريعتنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كان الاهتمام فيها بتحقيق وتدقيق الأزمان التي حدثت فيها الأمور والحوادث التي يترتب عليها عبادة من العبادات. ولذلك تجدون الاهتمام في الشريعة بتحديد موعد بداية شهر رمضان والانتهاء منه. لماذا؟ لأنه ظرف زمني لعبادة عظمى هي فريضة الصوم. وكذلك في الحج نجد تحقيق والتدقيق في الأيام، فيوم عرفة معلوم لا يختلف فيه، عيد الأضحى لا يختلف فيه، أيام منى لا يختلف فيها، العشر الأوائل من ذي الحجة لا يختلف فيها، وهكذا. لكن هناك مناسبات حدثت مهمة وأحداث تاريخية، مثل متى وقعت غزوة بدر، متى وقعت غزوة أحد، متى كان يوم الهجرة، متى حدثت واقعة الإسراء والمعراج، متى حدثت الليلة أو اليوم الذي تم فيه تحويل القبلة من المسجد بيت المقدس إلى المسجد الحرام. كل هذه الأمور وقع فيها الخلاف. لماذا وقع فيها الخلاف بين العلماء؟ لأن لا يترتب عليها عبادة. فلنسلم بهذا الأمر، وليكن غرضنا من دراسة الحدث التاريخي الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتم فيه أمر عظيم يعد منقبة لأمة الإسلام ويعد فضلا من الفضائل التي عظم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينظر في الواقعة التي حدثت من أجل أن نأخذ منها العبر والدروس المستفادة. قدمت بهذه المقدمة لأننا في يومنا هذا سنتعرض للكلام عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وستجدون أن الحديث في البخاري، حديث البراء بن عازب، أنهم مكثوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، هكذا بنص الحديث، 16 شهرا أو 17 شهرا ولم يحدد، 16 شهرا أو 17 شهرا، يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في صلاته وهو في المدينة، وكان يتقلب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والسؤال هنا متى كان ذلك؟ نقول مكث بعد هجرته، والهجرة كانت في ربيع أول، فإذا قمنا بعد الأشهر سيكون 16 شهرا، معناه أنها وقعت قريب من نصف رجب، وإذا قلنا 17 شهرا سيكون قريبا من نصف شعبان، قد يكون في ليلة النصف من شعبان أو في ليلة نصف رجب، الله أعلم، لأنه لن يترتب على ذلك أمر، وإنما الأمر كله يترتب على ماذا؟ على الواقعة التي حدثت. خذوا الدرس المستفاد بصرف النظر عن اليوم الذي وقعت فيه، لأنه لو كان هناك عبادة متعلقة بهذا لحفظها سلف الأمة ولما ضيعوها، لأن هذه الأمة لا يضيع من دينها شيء على الإطلاق. لماذا؟ لأن نبينا هو نبي آخر الزمان وليس بعده نبي، وشريعتنا محفوظة، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. محفوظ الذكر الذي هو القرآن، محفوظة السنة التي هي بيان وتفسير للقرآن الكريم، محفوظة شريعتنا، ويبقى بعد ذلك أمر الاجتهاد ليعطي رب العالمين المجتهد الذي اجتهد فأصاب أجرين والذي اجتهد فأخطأ يعطيه أجرا واحدا، وهذا من كرم ربنا وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا قضية انتقال القبلة أو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، لماذا كانت؟ وما هي الدروس المستفادة منها؟ وما هي العبر حتى نزل فيها قرآن؟ أتعلمون أن قضية تحويل القبلة كانت في القرآن الكريم قد ذكرت في آيات أكثر بكثير مما ذكر في شأن الإسراء والمعراج؟ الإسراء قال الله سبحانه وتعالى في شأنه في افتتاحية السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فقط. ثم إذا قلنا إن آيات سورة النجم تتحدث عن المعراج، يكون الإسراء والمعراج قد ذكر في آيات قليلة من سورة النجم وآية في افتتاحية سورة الإسراء، لأنها كانت منقبة للرسول عليه الصلاة والسلام، رحلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنريه. وفي سورة المعراج سورة النجم يقول: قد رأى من آيات ربه الكبرى، رؤية خاصة وتعليم هائل ومنقبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن انتقال القبلة أمر ورد في شأنه كثر من القرآن لدرجة أنه مهد لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، مهد له بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثم بعد ذلك ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. بعد ذلك يأتي الحديث في ربع سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأفاضت الآيات في شأن قضية تحويل القبلة. ثم بعد ذلك يقول في الآية الفذة التي شملت واحتوت على فهرسة كاملة لسورة البقرة ولشعب الإيمان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه أو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، وذكر الله سبحانه وتعالى شعب البر وشعب الإيمان. إذا لابد من أن ننظر إلى هذا الحدث لنتبين أمورا ودروسا مستفادة، أرجو من الله أن يفتح علينا وأن يفيض علينا في هذه الدقائق لنتلمس النور من هذه الآيات الكريمة، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله له في هذه الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء، والرسول الذي يعلمنا الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى. لماذا كان يتقلب وجهه في السماء؟ من أجل أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، مع أن الاتجاه إلى بيت المقدس بأمر الله، وطالما كان من أمر الله فعلى الرسول أن يستسلم، وهو أعظم المسلمين استسلاما وأعظم الناس إيمانا، فلماذا كان يتقلب وجهه؟ إذن الرسول كانت عنده إشارات من الوحي أن أمر انتقال القبلة آت لا خلف فيه. إذن هو وعد ولكنه كان ينتظر الوقت الذي سيحدث فيه الانتقال، ولذلك قلنا إن هناك آيات مهدت بقضية النسخ وأن النسخ سيحدث. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مكة وقد أمر بأن يتجه إلى بيت المقدس، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين. لماذا؟ لأنه في الجنوب، فبينه وبين الشمال الذي يقع في بيت المقدس يقع البيت الحرام، فكان يجعله الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيجمع بين القبلتين. فكان الأمر حينئذ يصلي كما أمره الله ولكنه يجمع بين القبلتين، يقف على يمينه الحجر الأسود وعلى شماله الركن اليماني والكعبة بين يديه، وهو متجه على هذا الخط إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، فيجمع بين القبلتين. فحينما هاجر من مكة إلى المدينة لم يستطع أن يجعل الكعبة بل استدبر الكعبة وتوجه بأمر الله إلى بيت المقدس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. من أين علم الرسول؟ نقول من رحلة الإسراء والمعراج، لأن رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة عجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل من المسجد الحرام ويركب صلى الله عليه وآله وسلم البراق لينتهي إلى المسجد الأقصى، ثم يصعد من المسجد الأقصى إلى السماء في العروج يعرج به إلى ربه. ورحلة المعراج تعلمون ما دار فيها، وقصة الإسراء والمعراج محفوظة للكل. ثم ينزل إلى بيت المقدس، وحينئذ كما رجح ذلك الإمام ابن كثير أن الأنبياء اجتمعوا له فصلى بهم، لم يصلي قبل أن يصعد، بل بعدما صعد إلى ربه سبحانه وتعالى وتسلم مكانة الإمام العظمى على جميع الأنبياء. فحينئذ حينما نزل رب العالمين جمع له أرواح الأنبياء فجسدت له، فصلى بهم إماما في محراب الإمامة العام، ليؤذن من تلك اللحظة أنه إمام المرسلين وإمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ يعود إلى المسجد الحرام مرة أخرى، وكأن الرب يبين أنه كان يتجه صلى الله عليه وسلم إلى قبلة الأنبياء من قبل، وهم من؟ أنبياء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن البيت المسجد الأقصى، دعوا هذا في اعتباركم، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كلمة أقصى أفعل تفضيل بمعنى الأشد في البعد، يبقى معنى ذلك أن هناك مسجد قصي، وهذا المسجد القصي لم يكن قد بني بعد، والسورة مكية. فإذا كانت هذه إشارة إلى أن النبي سيهاجر إلى مكان ما قريب من مكة وأقرب من إيلة أو إلياء أو بيت المقدس، سيبني فيه مسجدا سيكون بيتا لنبي أو مسجدا لنبي، وهو مسجد النبي في المدينة، وهذا سيكون مسجدا قصيا يعني بعيد عن المسجد الحرام. فإذا المسجد الأقصى أبعد من المسجد النبوي الذي لم يكن قد بني بعد، ولكن رب العالمين يعلم كل شيء. فقال إلى المسجد الأقصى، فعلم الرسول أن هناك مسجد قصي سيبنى في يوم ما الله يعلمه، والمكان سيحدده رب العالمين، وهذا تم تحديده بالهجرة من مكة إلى المدينة. ثم يقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعود، معنى ذلك الذهاب لأن قبلة العرب الأولى، بل قبلة الأنبياء الأولى قبل بيت المقدس كانت البيت الحرام، الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن أول بيت وضع للناس قال المسجد الحرام، قالوا ثم أي؟ قال المسجد الأقصى بيت المقدس. قالوا كم بينهما؟ قال 40 عاما. إذن الذي بنى ليس بسليمان، سليمان له التجديد، أما الذي بنى فقد بني في عهد إبراهيم أيضا. فإذن البيت الأول بناه إبراهيم ومعه الابن الأكبر إسماعيل أبو العرب المستعربة، أما البيت الآخر فبناه إبراهيم أو إسحاق بعد 40 سنة من بناء إبراهيم وإسماعيل لبيت الله الحرام في فلسطين، بناه نبي إسحاق أو يعقوب، المهم أنها 40 سنة. فالقضية هنا، إذن البيتان ينتميان لإبراهيم، ولكن الأول هو الأصل، أصل البناء وأصل القبلة، ولذلك كان الثاني بالنسبة لآل يعقوب، واستمر من عصر يعقوب هو البيت الذي تتوجه إليه أنبياء بني إسرائيل. فإذا جاء آخر رسول، نحن نعلم أن النبوة ختمت في البيت الإسرائيلي بمجيء من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام، لتستقبل الدنيا النبوة الأخيرة الخاتمة المتمثلة في محمد ابن إسماعيل العربي المستعرف صلى الله عليه وسلم، ليكون خاتما للنبوة عليه الصلاة والسلام. وإذا حينئذ ستعود الأمة أدراجها، بل العالم أجمع، إلى القبلة الأولى التي كان يتجه إليها الناس قبل أسرة إسرائيل عليه الصلاة والسلام. فحينئذ ينتقل من البيت الحرام القبلة الأولى، في الإسراء إلى البيت المقدس القبلة الثانية، ثم يجتمع بالأنبياء ويصلي بهم، ثم يعود. مسألة رمزية. ولذلك علم الرسول أن القبلة التي ستكون لأمتي هي القبلة الأولى وهي بيت المقدس، فلذلك كان ينتظرها على أحر من الجمر، فقال الله له قد نرى تقلب. تقلب الوجه ليس دعاء، وإنما تقلب الوجه لأن الدعاء الإنسان حينما يدعو ينظر للقبلة ويطأطئ الرأس ويخضع لله ولا يرفع في دعائه رأسه إلى السماء حتى يتقلب وجهه داعيا الله، بل كان يتقلب وجهه منتظرا مجيء الوحي الأعلى بالأمر له بأن ينتقل إلى قبلة أبيه إسماعيل وأبيه إبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه. ولذلك قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فاطمئن يا محمد، الوحي آت وقد أتى ونزل عليك بتحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. إذن أهل الكتاب كانوا يعلمون أن نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم في كتبه هكذا يصلي إلى القبلتين، فلو لم يصلي إلى القبلة الثانية وتتحول لكان عندهم نقص في صفات النبي الأخير. فإذا قال وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنه في كتبهم موصوف بكل الصفات التي جاء بها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين إلى آخر ما ورد ذكره في الآيات. ثم بعد ذلك يبين رب العالمين سبحانه أن هؤلاء من أهل الكتاب سيقولون كلاما، ولذلك افتتح الربع سيقول السفهاء من الناس. إياكم أيها المسلمون، تقال لكم في كل زمان وفي هذا الزمان نخصكم بهذا الكلام، إياكم أن تلتفتوا إلى السفهاء، لأننا في زمن قد كثر في سفه السفهاء. السفهاء أصحاب الشائعات، أصحاب الأراجيف، أصحاب الأكاذيب. احذروهم على دينكم، احذروهم على أرضكم، احذروهم على مجتمعاتكم. ولذلك قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، لم يكونوا قد قالوا بعد، وهذا من إعجاز القرآن. سيقول السين الاستقبال، يعني سوف يقولون، ولم يكونوا قد قالوا بعد. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بدأ اليهود يقولون إنه كان يتجه إلى قبلة الأنبياء، وها هو قد غادر قبلة الأنبياء وتركها، فوارتد عن نبوة الأنبياء السابقين. طيب حينما كان يتجه إلى قبلة الأنبياء السابقين أكنتم تتبعونه؟ إنكم حاربتم وكفرتم به. فلما اتجه إلى قبلة أبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإبراهيم إذا بكم تظهرون سفهكم وتظهرون تطاولكم. أما أهل مكة فقالوا قد عاد إلى قبلتنا، يوشك أن يعود إلى ديننا. هذه حرب أراجيف، حرب السفهاء، حرب الشائعات لتوهين المجتمع المسلم، فاحذروا. والمنافقون يقولون محمد كان على قبلة ثم انتقل إلى قبلة، إما أن تكون القبلة السابقة باطلة فانتقل من باطل إلى حق، أو تكون القبلة الحالية باطلة فيكون انتقل من حق إلى باطل. ففي جميع الأحوال كيف يكون نبيا وهو ينتقل من حق إلى باطل أو من باطل إلى حق؟ واستمرت الأكاذيب، ولذلك قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني يظهر علمنا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. حينئذ يخرج المؤمنون الصادقون المصدقون، لا ليقولوا كما قال اليهود أبدا، ولا ليقولوا كما قال المنافقون إطلاقا، وإنما يقولون يا رسول الله إخواننا الذين صلوا إلى القبلة السابقة ما حكمهم؟ انظر إلى الشفقة، انظر إلى الرحمة، انظر إلى الأخوة المحبة في الله. حتى الذين ماتوا قبل انتقال القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فما موقف صلاتهم؟ انظر إلى الخوف على إخوانهم. اتقوا الله في إخوانكم، كونوا جسدا واحدا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا يكن إخوانكم، لا تخونوا إخوانكم، لا تكذبوا على إخوانكم، لا تدبروا مؤامرات ضد إخوانكم، لا تجلسوا لكي تغتابوا إخوانكم ولكي تنموا على إخوانكم ولكي تدبروا المؤامرات على إخوانكم. وأحيانا للأسف يكون في المسجد إخوة في المسجد يختلفون مع بعضهم البعض، تدبر المكائد والأخ يتكلم في ظهر الأخ والأخ مع أنه يصلي خلفه ومع ذلك يتكلم عنه، وغيبة ونميمة. ونريد أن ننتصر. أين أخلاق المسلمين الخلص؟ أين أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ للأسف نحن نظهر أو نظهر السمت الإسلامي، أنا ألبس قميص كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، اللحية كما كان الرسول. أين أخلاق الرسول؟ أين أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنظر إلى البعض من هؤلاء على أنهم معرة على أهل السنة والجماعة، والله تقدمون أسوأ الأمثلة، وأنتم بأخلاقكم وبتصرفاتكم تنفرون الناس من الدين وتنفرون الناس من السنة، فاحذروا. فيقول هؤلاء الأحبة للرسول عليه الصلاة والسلام إخواننا يا رسول الله، إخواننا الذين صلوا، ما موقف؟ ينزل قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وهنا نعلم أن العبادات وأن الأعمال من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. ولذلك ترجم البخاري بقول الصلاة إيمان، باب الصلاة إيمان، باب الصدقة إيمان، باب كل أعمال الخير من الإيمان. ولذلك الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إن كنا نميت الأذى عن الطريق هذا من الإيمان، فإذا أمطنا الأذى عن إخواننا ولم نتكلم في إخواننا ولم نضرب في إخواننا ولم نفعل الأفاعيل من أجل النيل من إخواننا لأسباب شخصية وأسباب أهواء، فهذا من الإيمان أيضا، وعكسه يكون من غير أعمال الإيمان والعياذ بالله. فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم عن صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. فإذا قال اليهود ما قالوا، وقال المنافقون ما قال، وقال المشركون ما قالوا، فإن المؤمنين الخلص الصادقين المحتسبين المسارعين إلى تنفيذ أمر الله لا يناقشون الله ولا يناقشون رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموعة تصلي، مجموعة ولم تدري لأنها لم تكن في مسجد الرسول بل كانوا في مسجد قباء يصلون، وإذا بالآت يأتي، جاء إلى قباء، وقباء بينه وبين المدينة فترة طويلة يعني مسافة، فمر بهم وكان قد صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم أن القبلة تحولت، فنظر إليهم يا إخوة القبلة تحولت، نزل قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإذا بالإمام كان من الممكن أن يخرجوا من الصلاة، لا لم يخرجوا، ما هذا صلاة نبط فقه دقيق. فلماذا نقول نحن كتاب وسنة فهم السلف الصالح؟ انظر إلى الفقه الدقيق، ما خرج واحد من الصلاة، وما قالوا ننتظر حتى تنتهي الصلاة، وما قالوا نستأنف الصلاة، نسلم ونستأنف، ولكن انظر إلى الفقه الدقيق. الإمام يتجه مثلا كان يتجه إلى هذه الجهة، فإذا بالإمام لم يلتفت إلى الجهة الأخرى، لا، مشي حتى يأتي إلى هنا، والصفوف استدارت، فأصبح الصف الأخير هو الأول، والأول هو الصف الأخير، المصلون التفتوا، كل واحد يلتفت عكس الجهة حتى يتجه إلى بيت الحرام. أما الإمام فلا بد من أن يكون في المقدمة، فيمشي الإمام ويتجه، فقه دقيق. انظر إلى هؤلاء العظماء، إلى هؤلاء الذين نفخر بهم، سلف الأمة الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أثنى الله عليهم في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في أهل قباء كما قال السلف الصالح في تفسيره هذه الآية الكريمة، وهم الذين اتجهوا إلى بيت الحرام بعد نزول هذه الآية، الذين استجابوا لله وللرسول، بمجرد لم يناقشوا، نحن نناقش، طب والحديث صحيح ولا لا، طب والخبر في ايه، طب والعلة ايه، طب هؤلاء مستجيبون لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه القصة وهذا التحويل للتمحيص وللاختبار، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، من ضمن الآيات العظيمة التي جاءت في هذه القصة وفي هذه سورة البقرة، يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولكن رب العالمين يصف هذه الأمة بالأمة الوسط، كلمة الوسط الخيار، أخير الأمم، كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، حيثيات الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولذلك قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقل: وكذلك مثل ذلك فعلناه بكم من أجل أن تكونوا أمة وسطا، أمة خيار، أخير الأمم. والأمة وسط في كل شيء، هذه الأمة ليست متطرفة إلى أي حد من الحدود، فالأمة بين الجفاء، مع عندك أناس للأسف في الدين يكون غالي عنده غلو أو جافي، إفراط تفريط، كلا طرفي الأمور ذميم، وإنما عليك أن تكون في الوسط دائما، الصراط المستقيم، الدين بين الغالي اللي عنده غلو والجافي. لا تكن هكذا، احذر أن تكون من أهل الجفاء أو أهل الغلو، من أهل التطرف في الإفراط أو أهل التطرف في التفريط. تطرف، يبقى التطرف إنك تكون في الطرف، آخر الطرف. هناك تطرف عندنا في التدين، نعم، عندنا تطرف في ترك التدين، نعم، تطرف في كل شيء، تجد الإنسان عندنا متطرف، لا، دائما تكون وسطا. ولذلك كان أهل السنة والجماعة بين الفرق كأهل الإسلام بين الأمم، أمة وسط، معتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. ولذلك يقال عن أهل السنة أهل السنة والجماعة، يسعون إلى الجماعة، لا يفارقون الجماعة، لا يفارقون جماعة المسلمين، ولا يتخذون لكي يكونوا سهاما في ظهر أمة الإسلام، لا يثيرون الشائعات، لا يتكلمون بالسوء في أمة الإسلام. غرضهم أن يجمع أهل الإسلام على قلب رجل واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. مطلوب منا أن نحقق أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا الكلام المفروض يكون أهل البيت الواحد هكذا، لابد أن يكون أهل الحي الواحد هكذا، لابد وأن يكون أهل المسجد الواحد هكذا. وأنتم تريدون للأمة جميعا، الأمة الإسلامية في كل البقاع والأصقاع على قلب رجل واحد، وأنتم متفرقون في المسجد الواحد، وأنتم متفرقون في الأسرة الواحدة، وأنتم متفرقون في الحي الواحد، وأنتم متفرقون في المدينة أو القرية الواحدة، وأنتم متفرقون في دولتكم. فإذا كانت الأمة بهذه المثابة، ما هو لابد من أن يصح الفرد لكي تصح الأسرة، تصح الأسرة لكي تصح المدينة، تصح المدينة لكي يصح الدولة، تصح الدولة لكي يصح العالم الإسلامي كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فريدا وحيدا في الأرض، ثم بدأ يتسع شيئا فشيئا فشيئا. ولذلك تجد الصحبة التي كانت معه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانوا يمثلون مجتمعا إسلاميا عالي الإيمان، وظل الأمر يتسع شيئا فشيئا. لكن الآن أمة كبيرة تعد داخلين في المليارين، ومع ذلك لا يهابكم أحد. لماذا؟ لأنكم متفرقون، صدقوني، لأنكم متفرقون. الأمة متفرقة، الأمة الآن أوتيت من ضعفها هي، والله لم نؤت من قوة عدونا، والله الذي لا إله غيره لم نؤت من قوة عدونا. عدونا ليس أقوى منا، ليس أغنى منا، ليس أكثر عددا منا، ليست عنده من القوة ومن العدة ومن العدة والعتاد مثلنا. إنهم يخافوننا، ولذلك يخشون أن نجتمع، خوف من اجتماع هذه الأمة. ولذلك لو اجتمعت الأمة، إذا اجتمعت الأمة بحق، ولن تجتمع الأمة في قياداتها ورؤسائها إلا إذا اجتمعت الشعوب، إلا إذا اجتمع أهل الشعب الواحد، إلا إذا اجتمع أهل الأسرة الواحدة، إلا إذا اجتمع أهل المسجد الواحد. نحن نذهب إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وانظر إلى الناس في أثناء الطواف ماذا يفعلون ببعض، ضرب وشتم وزق. ما هذا في داخل المسجد الآمن؟ أخلاقنا للأسف، نحن ندخل في المساجد من الممكن أن يؤذي أخونا الأخ الآخر. ما هذا؟ لابد من التكاتف، لابد من الاتحاد، لابد من الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من أن نجتمع على الكتاب وعلى السنة والجماعة، السنة والجماعة. سنة بدون جماعة لا تتحقق، جماعة بدون سنة تبقى جماعة بدعة. فلا بد من، انظر، أهل السنة والجماعة، علينا أن نحقق ذلك في أنفسنا، في ذوينا، في أبنائنا، في أصدقائنا، في أحبابنا. كل مكلف على قدر طاقته، كل مكلف على قدر طاقته، وكل واحد منكم على صغر. احذروا أن تؤتى الأمة من قبلكم. إياك أن تستهين بنفسك مهما كنت، شاب كبير، امرأة، صغير، الجميع على صغر. احذروا، الأمة مستهدفة، احذروا. وأعظم جيش في هذه الأمة جيش المتدينين المتدين، ولذلك يسعون إلى إبعادك عن التدين الحق وعن الوسطية لكي يأخذوك إلى أحد الجانبين، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، من أجل أن أي ضرب لواحد وضرب لصغرة في الأمة. فاحذروا، كل منكم على موقعه جندي، عليه أن يحذر أن تؤتى الأمة من قبله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بين قلوب قيادات المسلمين والمسلمين أجمعين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد أعداء الملة في نحورهم، اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أقدم بين يدي حديثي أمرا مهما ينبغي أن يعلم بخصوص الأحداث التاريخية والمناسبات الدينية كما يقال، أن هذا الأمر، أن ديننا وشريعتنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كان الاهتمام فيها بتحقيق وتدقيق الأزمان التي حدثت فيها الأمور والحوادث التي يترتب عليها عبادة من العبادات. ولذلك تجدون الاهتمام في الشريعة بتحديد موعد بداية شهر رمضان والانتهاء منه. لماذا؟ لأنه ظرف زمني لعبادة عظمى هي فريضة الصوم. وكذلك في الحج نجد تحقيق والتدقيق في الأيام، فيوم عرفة معلوم لا يختلف فيه، عيد الأضحى لا يختلف فيه، أيام منى لا يختلف فيها، العشر الأوائل من ذي الحجة لا يختلف فيها، وهكذا. لكن هناك مناسبات حدثت مهمة وأحداث تاريخية، مثل متى وقعت غزوة بدر، متى وقعت غزوة أحد، متى كان يوم الهجرة، متى حدثت واقعة الإسراء والمعراج، متى حدثت الليلة أو اليوم الذي تم فيه تحويل القبلة من المسجد بيت المقدس إلى المسجد الحرام. كل هذه الأمور وقع فيها الخلاف. لماذا وقع فيها الخلاف بين العلماء؟ لأن لا يترتب عليها عبادة. فلنسلم بهذا الأمر، وليكن غرضنا من دراسة الحدث التاريخي الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتم فيه أمر عظيم يعد منقبة لأمة الإسلام ويعد فضلا من الفضائل التي عظم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينظر في الواقعة التي حدثت من أجل أن نأخذ منها العبر والدروس المستفادة. قدمت بهذه المقدمة لأننا في يومنا هذا سنتعرض للكلام عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وستجدون أن الحديث في البخاري، حديث البراء بن عازب، أنهم مكثوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، هكذا بنص الحديث، 16 شهرا أو 17 شهرا، ولم يحدد 16 شهرا أو 17 شهرا. يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في صلاته وهو في المدينة، وكان يتقلب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والسؤال هنا متى كان ذلك؟ نقول مكث بعد هجرته، والهجرة كانت في ربيع أول، فإذا قمنا بعد الأشهر سيكون 16 شهرا، معناه أنها وقعت قريب من نصف رجب، وإذا قلنا 17 شهرا سيكون قريبا من نصف شعبان، قد يكون في ليلة النصف من شعبان أو في ليلة نصف رجب، الله أعلم، لأنه لن يترتب على ذلك أمر، وإنما الأمر كله يترتب على ماذا؟ على الواقعة التي حدثت. خذوا الدرس المستفاد بصرف النظر عن اليوم الذي وقعت فيه، لأنه لو كان هناك عبادة متعلقة بهذا لحفظها سلف الأمة ولما ضيعوها، لأن هذه الأمة لا يضيع من دينها شيء على الإطلاق. لماذا؟ لأن نبينا هو نبي آخر الزمان وليس بعده نبي، وشريعتنا محفوظة، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. محفوظ الذكر الذي هو القرآن، محفوظة السنة التي هي بيان وتفسير للقرآن الكريم، محفوظة شريعتنا، ويبقى بعد ذلك أمر الاجتهاد ليعطي رب العالمين المجتهد الذي اجتهد فأصاب أجرين والذي اجتهد فأخطأ يعطيه أجرا واحدا، وهذا من كرم ربنا وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا قضية انتقال القبلة أو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، لماذا كانت؟ وما هي الدروس المستفادة منها؟ وما هي العبر؟ حتى نزل فيها قرآن. أتعلمون أن قضية تحويل القبلة كانت في القرآن الكريم قد ذكرت في آيات أكثر بكثير مما ذكر في شأن الإسراء والمعراج؟ الإسراء قال الله سبحانه وتعالى في شأن في افتتاحية السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فقط. ثم إذا قلنا إن آيات سورة النجم تتحدث عن المعراج، يكون الإسراء والمعراج قد ذكر في آيات قليلة من سورة النجم وآية في افتتاحية سورة الإسراء، لأنها كانت منقبة للرسول عليه الصلاة والسلام، رحلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنريه. وفي سورة المعراج سورة النجم يقول قد رأى من آيات ربه الكبرى، رؤية خاصة وتعليم هائل ومنقبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن انتقال القبلة أمر ورد في شأنه كثرة من القرآن، لدرجة أنه مهد لقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، مهد له بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثم بعد ذلك: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. بعد ذلك يأتي الحديث في ربع: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأفاضت الآيات في شأن قضية تحويل القبلة. ثم بعد ذلك يقول في الآية الفذة التي شملت واحتوت على فهرسة كاملة لسورة البقرة ولشعب الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه أو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، وذكر الله سبحانه وتعالى شعب البر وشعب الإيمان. إذا لابد من أن ننظر إلى هذا الحدث لنتبين أمورا ودروسا مستفادة، أرجو من الله أن يفتح علينا وأن يفيض علينا في هذه الدقائق لنتلمس النور من هذه الآيات الكريمة، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله له في هذه الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء. والرسول الذي يعلمنا الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى، لماذا كان يتقلب وجهه في السماء؟ من أجل أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، مع أن الاتجاه إلى بيت المقدس بأمر الله، وطالما كان من أمر الله فعلى الرسول أن يستسلم، وهو أعظم المسلمين استسلاما وأعظم الناس إيمانا، فلماذا كان يتقلب وجهه؟ إذن الرسول كانت عنده إشارات من الوحي أن أمر انتقال القبلة آت لا خلف فيه. إذن هو وعد، ولكنه كان ينتظر الوقت الذي سيحدث فيه الانتقال. ولذلك قلنا إن هناك آيات مهدت بقضية النسخ وأن النسخ سيحدث. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مكة وقد أمر بأن يتجه إلى بيت المقدس، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين. لماذا؟ لأنه في الجنوب، فبينه وبين الشمال الذي يقع فيه بيت المقدس يقع البيت الحرام، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيجمع بين القبلتين. فكان الأمر حينئذ يصلي كما أمره الله، ولكنه يجمع بين القبلتين، يقف على يمينه الحجر الأسود وعلى شماله الركن اليماني، والكعبة بين يديه، وهو متجه على هذا الخط إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، فيجمع بين القبلتين. فحينما هاجر من مكة إلى المدينة لم يستطع أن يجعل الكعبة، بل استدبر الكعبة وتوجه بأمر الله إلى بيت المقدس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. من أين علم الرسول؟ نقول من رحلة الإسراء والمعراج، لأن رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة عجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل من المسجد الحرام ويركب صلى الله عليه وآله وسلم البراق لينتهي إلى المسجد الأقصى، ثم يصعد من المسجد الأقصى إلى السماء في العروج يعرج به إلى ربه. ورحلة المعراج تعلمون ما دار فيها، وقصة الإسراء والمعراج محفوظة للكل. ثم ينزل إلى بيت المقدس، وحينئذ كما رجح ذلك الإمام ابن كثير أن الأنبياء اجتمعوا له فصلى بهم، لم يصلي قبل أن يصعد، بل بعدما صعد إلى ربه سبحانه وتعالى وتسلم مكانة الإمام العظمى على جميع الأنبياء. فحينئذ حينما نزل رب العالمين جمع له أرواح الأنبياء فجسدت له، فصلى بهم إماما في محراب الإمامة العام، ليؤذن من تلك اللحظة أنه إمام المرسلين وإمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ يعود إلى المسجد الحرام مرة أخرى، وكأن الرب يبين أنه كان يتجه صلى الله عليه وسلم إلى قبلة الأنبياء من قبل، وهم من؟ أنبياء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن البيت المسجد الأقصى، ضعوا هذا في اعتباركم، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كلمة أقصى أفعل تفضيل بمعنى الأشد في البعد، يبقى معنى ذلك أن هناك مسجد قصي، وهذا المسجد القصي لم يكن قد بني بعد، والسورة مكية. فإذا كانت هذه إشارة إلى أن النبي سيهاجر إلى مكان ما قريب من مكة وأقرب من إيلة أو إلياء أو بيت المقدس، سيبني فيه مسجدا سيكون بيتا لنبي أو مسجدا لنبي، وهو مسجد النبي في المدينة، وهذا سيكون مسجدا قصيا يعني بعيد عن المسجد الحرام. فإذا المسجد الأقصى أبعد من المسجد النبوي الذي لم يكن قد بني بعد، ولكن رب العالمين يعلم كل شيء. فقال إلى المسجد الأقصى، فعلم الرسول أن هناك مسجد قصي سيبنى في يوم ما الله يعلمه، والمكان سيحدده رب العالمين، وهذا تم تحديده بالهجرة من مكة إلى المدينة. ثم يقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعود، معنى ذلك الذهاب، لأن قبلة العرب الأولى بل قبلة الأنبياء الأولى قبل بيت المقدس كانت البيت الحرام، الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن أول بيت وضع للناس قال المسجد الحرام، قالوا ثم أي؟ قال المسجد الأقصى بيت المقدس. قالوا كم بينهما؟ قال 40 عاما. إذن الذي بنى ليس بسليمان، سليمان له التجديد، أما الذي بنى فقد بني في عهد إبراهيم أيضا. فإذن البيت الأول بناه إبراهيم ومعه الابن الأكبر إسماعيل أبو العرب المستعربة، أما البيت الآخر فبناه إبراهيم أو إسحاق بعد 40 سنة من بناء إبراهيم وإسماعيل لبيت الله الحرام في فلسطين. بناه نبي إسحاق أو يعقوب، المهم أنها 40 سنة. فالقضية هنا إذن البيتان ينتميان لإبراهيم، ولكن الأول هو الأصل، أصل البناء وأصل القبلة، ولذلك كانت ثاني بالنسبة لآل يعقوب، واستمر من عصر يعقوب هو البيت الذي تتوجه إليه أنبياء بني إسرائيل. فإذا جاء آخر رسول، نحن نعلم أن النبوة ختمت في البيت الإسرائيلي بمجيء من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام، لتستقبل الدنيا النبوة الأخيرة الخاتمة المتمثلة في محمد ابن إسماعيل العربي المستعرف صلى الله عليه وسلم، ليكون خاتما للنبوة عليه الصلاة والسلام. وإذا حينئذ ستعود الأمة أدراجها، بل العالم أجمع، إلى القبلة الأولى التي كان يتجه إليها الناس قبل أسرة إسرائيل عليه الصلاة والسلام. فحينئذ ينتقل من البيت الحرام القبلة الأولى في الإسراء إلى البيت المقدس القبلة الثانية، ثم يجتمع بالأنبياء ويصلي بهم، ثم يعود، مسألة رمزية. ولذلك علم الرسول أن القبلة التي ستكون لأمتي هي القبلة الأولى وهي بيت المقدس، فلذلك كان ينتظرها على أحر من الجمر. فقال الله له قد نرى تقلب، تقلب الوجه ليس دعاء، وإنما تقلب الوجه لأن الدعاء الإنسان حينما يدعو ينظر للقبلة ويطأطئ الرأس ويخضع لله ولا يرفع في دعائه رأسه إلى السماء حتى يتقلب وجوه داعيا الله، بل كان يتقلب وجوه منتظرا مجيء الوحي الأعلى بالأمر له بأن ينتقل إلى قبلة أبيه إسماعيل وأبيه إبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه. ولذلك قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فاطمئن يا محمد، الوحي آت وقد أتى ونزل عليك بتحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. إذن أهل الكتاب كانوا يعلمون أن نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم في كتبهم هكذا يصلي إلى القبلتين، فلو لم يصلي إلى القبلة الثانية وتتحول لكان عندهم نقص في صفات النبي الأخير. فإذا قال وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنه في كتبهم موصوف بكل الصفات التي جاء بها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، إلى آخر ما ورد ذكره في الآيات. ثم بعد ذلك يبين رب العالمين سبحانه أن هؤلاء من أهل الكتاب
سيقولون كلاما، ولذلك افتتح الربع سيقول السفهاء من الناس. إياكم أيها المسلمون، تقال لكم في كل زمان وفي هذا الزمان نخصكم بهذا الكلام، إياكم أن تلتفتوا إلى السفهاء، لأننا في زمن قد كثر في سفه السفهاء. السفهاء أصحاب الشائعات، أصحاب الأراجيف، أصحاب الأكاذيب، احذروهم على دينكم، احذروهم على أرضكم، احذروهم على مجتمعاتكم. ولذلك قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، لم يكونوا قد قالوا بعد، وهذا من إعجاز القرآن. سيقول السين للاستقبال، يعني سوف يقولون، ولم يكونوا قد قالوا بعد، سيقولوا قالوا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بدأ اليهود يقولون إنه كان يتجه إلى قبلة الأنبياء، وها هو قد غادر قبلة الأنبياء وتركها، فوارتد عن نبوة الأنبياء السابقين. طيب حينما كان يتجه إلى قبلة الأنبياء السابقين أكنتم تتبعونه؟ إنكم حاربتم وكفرتم به. فلما اتجه إلى قبلة أبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإبراهيم، إذا بكم تظهرون سفهكم وتظهرون تطاولكم. أما أهل مكة فقالوا قد عاد إلى قبلتنا، يوشك أن يعود إلى ديننا. هذه حرب أراجيف، حرب السفهاء، حرب الشائعات لتوهين المجتمع المسلم، فاحذروا. والمنافقون يقولون محمد كان على قبلة ثم انتقل إلى قبلة، إما أن تكون القبلة السابقة باطلة فانتقل من باطل إلى حق، أو تكون القبلة الحالية باطلة فيكون انتقل من حق إلى باطل. ففي جميع الأحوال كيف يكون نبيا وهو ينتقل من حق إلى باطل أو من باطل إلى حق؟ واستمرت الأكاذيب، ولذلك قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني يظهر علمنا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. حينئذ يخرج المؤمنون الصادقون المصدقون، لا ليقولوا كما قال اليهود أبدا، ولا ليقولوا كما قال المنافقون إطلاقا، وإنما يقولون يا رسول الله إخواننا الذين صلوا إلى القبلة السابقة ما حكمهم؟ انظر إلى الشفقة، انظر إلى الرحمة، انظر إلى الأخوة، المحبة في الله. حتى الذين ماتوا قبل انتقال القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فما موقف صلاتهم؟ انظر إلى الخوف على إخوانهم. اتقوا الله في إخوانكم، كونوا جسدا واحدا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يكن إخوانكم، لا تخونوا إخوانكم، لا تكذبوا على إخوانكم، لا تدبروا مؤامرات ضد إخوانكم، لا تجلسوا لكي تغتابوا إخوانكم ولكي تنموا على إخوانكم ولكي تدبروا المؤامرات على إخوانكم. وأحيانا للأسف يكون في المسجد إخوة في المسجد يختلفون مع بعضهم البعض، تدبر المكائد والأخ يتكلم في ظهر الأخ، والأخ مع أنه يصلي خلفه ومع ذلك يتكلم عنه، وغيبة ونميمة. ونريد أن ننتصر. أين أخلاق المسلمين الخلص؟ أين أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ للأسف نحن نظهر أو نظهر السمت الإسلامي، أنا ألبس قميص كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، اللحية كما كان الرسول. أين أخلاق الرسول؟ أين أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنظر إلى البعض من هؤلاء على أنهم معرة على أهل السنة والجماعة، والله تقدمون أسوأ الأمثلة، وأنتم بأخلاقكم وبتصرفاتكم تنفرون الناس من الدين وتنفرون الناس من السنة، فاحذروا. فيقول هؤلاء الأحبة للرسول عليه الصلاة والسلام إخواننا يا رسول الله، إخواننا الذين صلوا، ما موقف ينزل قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وهنا نعلم أن العبادات وأن الأعمال من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. ولذلك ترجم البخاري بقوله الصلاة إيمان، باب الصلاة إيمان، باب الصدقة إيمان، باب كل أعمال الخير من الإيمان. ولذلك الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إن كنا نميت الأذى عن الطريق هذا من الإيمان، فإذا أمطنا الأذى عن إخواننا ولم نتكلم في إخواننا ولم نضرب في إخواننا ولم نفعل الأفاعيل من أجل النيل من إخواننا لأسباب شخصية وأسباب أهواء، فهذا من الإيمان أيضا، وعكسه يكون من غير أعمال الإيمان والعياذ بالله. فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم عن صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. فإذا قال اليهود ما قالوا، وقال المنافقون ما قال، وقال المشركون ما قالوا، فإن المؤمنين الخلص الصادقين المحتسبين المسارعين إلى تنفيذ أمر الله لا يناقشون الله ولا يناقشون رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموعة تصلي، مجموعة ولم تدري لأنها لم تكن في مسجد الرسول بل كانوا في مسجد قباء، يصلون وإذا بالآتي يأتي، جاء إلى قباء، وقباء بينه وبين المدينة فترة طويلة يعني مسافة، فمر بهم وكان قد صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم أن القبلة تحولت، فنظر إليهم يا إخوة القبلة تحولت، نزل قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإذا بالإمام كان من الممكن أن يخرجوا من الصلاة، لا لم يخرجوا، ما هذا صلاتنا بالتفقه دقيق. فلماذا نقول نحن كتاب وسنة فهم السلف الصالح؟ انظر إلى الفقه الدقيق، ما خرج واحد من الصلاة، وما قالوا ننتظر حتى تنتهي الصلاة، وما قالوا نستأنف الصلاة نسلم ونستأنف، ولكن انظر إلى الفقه الدقيق. الإمام يتجه مثلا كان يتجه إلى هذه الجهة، فإذا بالإمام لم يلتفت إلى الجهة الأخرى، لا مشي حتى يأتي إلى هنا، والصفوف استدارت فأصبح الصف الأخير هو الأول، والأول هو الصف الأخير، المصلون التفت كل واحد التفت عكس الجهة حتى يتجه إلى بيت الحرام، أما الإمام فلا بد من أن يكون في المقدمة، فيمشي الإمام ويتجه. فقه دقيق، انظر إلى هؤلاء العظماء، إلى هؤلاء الذين نفخر بهم، سلف الأمة الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أثنى الله عليهم في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في أهل قباء كما قال السلف الصالح في تفسيره هذه الآية الكريمة، وهم الذين اتجهوا إلى بيت الحرام بعد نزول هذه الآية، الذين استجابوا لله وللرسول بمجرد لم يناقشوا، نحن نناقش، طب والحديث صحيح ولا لا، طب والخبر في إيه، طب والعلة إيه، طب هؤلاء مستجيبون لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه القصة وهذا التحويل للتمحيص وللاختبار، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، من ضمن الآيات العظيمة التي جاءت في هذه القصة وفي هذه سورة البقرة يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولكن رب العالمين يصف هذه الأمة بالأمة الوسط، كلمة الوسط الخيار، أخير الأمم، كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، أهي حيثيات الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولذلك قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقل وكذلك مثل ذلك فعلناه بكم من أجل أن تكونوا أمة وسطا، أمة خيار، أخير الأمم. والأمة وسط في كل شيء، هذه الأمة ليست متطرفة إلى أي حد من الحدود. فالأمة بين الجفاء، مع عندك أناس للأسف في الدين يكون غالي عنده غلو أو جافي، إفراط تفريط، كلا طرفي، كلا طرفي الأمور ذميم، وإنما عليك أن تكون في الوسط دائما، الصراط المستقيم. الدين بين الغالي اللي عنده غلو والجافي، لا تكن هكذا، احذر أن تكون من أهل الجفاء أو أهل الغلو، من أهل التطرف في الإفراط أو أهل التطرف في التفريط. تطرف، يبقى التطرف إنك تكون في الطرف، آخر الطرف. هناك تطرف عندنا في التدين، نعم، عندنا تطرف في ترك التدين، نعم، تطرف في كل شيء، تجد الإنسان عندنا متطرف، لا، دائما تكون وسطا. ولذلك كان أهل السنة والجماعة بين الفرق كأهل الإسلام بين الأمم، أمة وسط، معتصم، معتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. ولذلك يقال عن أهل السنة أهل السنة والجماعة، يسعون إلى الجماعة، لا يفارقون الجماعة، لا يفارقون جماعة المسلمين، ولا يتخذون لكي يكونوا سهاما في ظهر أمة الإسلام، لا يثيرون الشائعات، لا يتكلمون بالسوء في أمة الإسلام، غرضهم أن يجمع أهل الإسلام على قلب رجل واحد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. مطلوب منا أن نحقق أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا الكلام المفروض يكون أهل البيت الواحد هكذا، لابد أن يكون أهل الحي الواحد هكذا، لابد وأن يكون أهل المسجد الواحد هكذا. وأنتم تريدون للأمة جميعا، الأمة الإسلامية في كل البقاع والأصقاع على قلب رجل واحد، وأنتم متفرقون في المسجد الواحد، وأنتم متفرقون في الأسرة الواحدة، وأنتم متفرقون في الحي الواحد، وأنتم متفرقون في المدينة أو القرية الواحدة، وأنتم متفرقون في دولتكم. فإذا كانت الأمة بهذه المثابة، ما هو لابد من أن يصح الفرد لكي تصح الأسرة، تصح الأسرة لكي تصح المدينة، تصح المدينة لكي يصح الدولة، تصح الدولة لكي يصح العالم الإسلامي كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فريدا وحيدا في الأرض، ثم بدأ يتسع شيئا فشيئا فشيئا. ولذلك تجد الصحبة التي كانت معه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانوا يمثلون مجتمعا إسلاميا عالي الإيمان، وظل الأمر يتسع شيئا فشيئا. لكن الآن أمة كبيرة تعد داخلين في المليارين، ومع ذلك لا يهابكم أحد. لماذا؟ لأنكم متفرقون، صدقوني، لأنكم متفرقون. الأمة متفرقة، الأمة الآن أوتيت من ضعفها هي، والله لم نؤت من قوة عدونا، والله الذي لا إله غيره لم نؤت من قوة عدونا. عدونا ليس أقوى منا، ليس أغنى منا، ليس أكثر عددا منا، ليست عنده من القوة ومن العدة ومن العدة والعتاد مثلنا. إنهم يخافوننا، ولذلك يخشون أن نجتمع، خوف من اجتماع هذه الأمة. ولذلك لو اجتمعت الأمة إذا اجتمعت الأمة بحق ولن تجتمع الأمة في قياداتها ورؤسائها إلا إذا اجتمعت الشعوب، إلا إذا اجتمع أهل الشعب الواحد، إلا إذا اجتمع أهل الأسرة الواحدة، إلا إذا اجتمع أهل المسجد الواحد. نحن نذهب إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وانظر إلى الناس في أثناء الطواف ماذا يفعلون ببعض، ضرب وشتم وزق، ما هذا في داخل المسجد الآمن؟ أخلاقنا للأسف، نحن ندخل في المساجد من الممكن أن يؤذي أخونا الأخ الآخر، ما هذا؟ لابد من التكاتف، لابد من الاتحاد، لابد من الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من أن نجتمع على الكتاب وعلى السنة والجماعة، السنة والجماعة. سنة بدون جماعة لا تتحقق، جماعة بدون سنة تبقى جماعة بدعة. فلا بد من انظر أهل السنة والجماعة، علينا أن نحقق ذلك في أنفسنا، في زوينا، في أبنائنا، في أصدقائنا، في أحبابنا. كل مكلف على قدر طاقته، كل مكلف على قدر طاقته، وكل واحد منكم على صغر. احذروا أن تؤتى الأمة من قبلكم، إياك أن تستهين بنفسك مهما كنت شاب كبير، امرأة صغير، الجميع على صغر. احذروا، الأمة مستهدفة، احذروا. وأعظم جيش في هذه الأمة جيش المتدينين، المتدين. ولذلك يسعون إلى إبعادك عن التدين الحق وعن الوسطية، لكي يأخذوك إلى أحد الجانبين، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، من أجل أن أي ضرب لواحد وضرب لصغرة في الأمة. فاحذروا، كل منكم على موقعه جندي، عليه أن يحذر أن تؤتى الأمة من قبله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد، لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بين قلوب قيادات المسلمين والمسلمين أجمعين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد أعداء الملة في نحورهم، اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.